بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقاء طيب مبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء رحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
يقول: هل يجوز للإنسان سماحة الشيخ أن يدعو في دعائه بقول اللهم بارك محمد عندك؟ لأنني سمعت بعض الناس يقولون بأن آدم عليه السلام عندما أذنب دعا وقال لربه بجاه محمد عندك اغفر لي، وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذا التوسل لا يجوز، لان المسائل توقيفيه عباده لا يجوز منها الا ما اجازه الشرع. الله يقول سبحانه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يدعى الا باسمائه وصفاته والايمان به توحيده جل وعلا، ولا يدعى بما يراه الانسان من توسلات، ولا بجاه فلان ولا بحق فلان، لا بحق محمد ولا بجاه محمد، ولا بجاه الانبياء ولا بحق الانبياء، كل هذا لا يجوز. هذا هو الصواب، لان التوسل عباده، والعبادة توقيفية لا تثبت بالرأي المجرد والاختيار، لا، لا بد من الدليل على ذلك. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أنكر عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبحانه: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. والشريعة جاءت بالتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به وتوحيده. اللهم إني أسلم بالإيمان بأن أؤمن بك، بتوحيدي لك، بإخلاص عبادتك، إلى غير ذلك، بأسمائك وصفاتك، بصلاتي، بصومي، بحجي، بفطري ولهدي، إلى غير ذلك. فالتوسل الله بأسمائه وصفاته والإيمان به أو بالأعمال الصالحات، كل هذا لا بأس، وسيلة شرعية. ومن هذا حديث الغار، أصحاب الغار ثلاثة كانوا في سفر في من قبلنا، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأروه المبيت إلى غار، وفي رواية المطر. فلما دخلوا الغار انحدرت من صخرة فسدت عليهم الغار، وكانت عظيمة لم يستطيعوا دفعها. فقالوا بينهم: انه لن يجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فتوسل الله بصالح اعمالهم، فرج الله عنهم الصخره. الاول من توسل ببر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بادائه الامانه، فرج الله عنهم. هذه الوسيله الشرعيه: اسماء الله وصفاته، توحيده والايمان به، والاعمال الصالحات. أما التوسل بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو بجاه المؤمنين، كل هذا غير مشروع بل هو بدعة. وأما حديث أن آدم توسل بمحمد أو بحق محمد، هذا حديث موضوع غير صحيح، ما ينبه ولا نعلم الموضوع، ولا صحة له ولا أساس له.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة نون عين من جدة تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة، وجهونا بهذا. تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجبهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة.
لا حرج، لكن أفضل ظهور الوجه كله ما كان عندها أحد. السنة يكون وجهها مكشوفا كان في بيتها أو بين النساء السنة يكون مكشوف الوجه مكشوفة الوجه. أما إذا كان عند الرجال تستر وجهها كله وتستر على الخمار والحمد لله.
تقول السائلة: هل صحيح بأن من قرأ سورة الكهف له فضل يوم الجمعة؟ وما هو الحديث الذي يبين فضل هذه السورة العظيمة؟
هذه السورة يستحب قراءتها يوم الجمعة فيها حديث فيها ضعف، ولكن ثبت عن بعض الصحابة أن كان يقرأها عن سعيد الخدري رضي الله عنه وروى عن ابن عمر، وهذا يدل على أن لها أصلا، فإن الصحابي لما واظب عليها دل على أن عنده علما من ذلك، فالأفضل قراءته يوم الجمعة. نعم.
السائلة سماحة الشيخ تقول في هذا السؤال: هل تجوز كتابة بعض الأحكام التجويدية فوق الآيات في المصحف؟
لا يجوز أن يكتب شيء المصحف، لا يكتب في شيء يجرد إلا من كلام الله سبحانه، لا يكتب حواشي ولا علامات التجويد ولا غير ذلك، لأن المصحف يجرد ويكون خالصا لكلام الله عز وجل.
جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. من أكمل قدر موت السائلة ألف ألف تقول: شخص استهزأ بلسانه بشيء من الدين ثم ندم وبعد ذلك تاب، هل تقبل توبته؟ وإذا كانت له أعمال صالحة قبل التوبة فهل يحتسبها الله عز وجل أم لا؟ وهل يأثم إذا استهزأ من غير قصد في نفسه واستعاذ من الشيطان؟ ماذا يلزمه في هذه الحالة؟ وجهونا سماحة
الشيخ.
تقول هذه السائلة: شخص استهزأ بلسانه بشيء من الدين ثم ندم وبعد ذلك تاب، هل تقبل توبته؟ وإذا كانت له أعمال صالحة قبل التوبة فهل يحتسبها الله عز وجل أم لا؟ وهل يأثم إذا استهزأ من غير قصد في نفسه واستعاذ من الشيطان الرجيم؟
نعم، إذا أسلم وتاب تاب الله عليه وأبقى له عمله السالم، وإنما تبطل أعماله إذا مات على الردة. أما لو استهزأ بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن ثم تاب إلى الله وندم فإن الله يتوب عليه ويحفظ عليه أعماله السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. والله يقول جل وعلا: إنما كفروا وماتوا وهم كفار. شرط في بطلان أعمالهم أن يموتوا وهم كفار، فلا بد من هذا الشرط. المقصود أنه إذا مات على الكفر بطلت أعماله، ولهذا قال في الآية: فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما إذا مات وهو مسلم قد تاب الله عليه وهداه فإن أعماله طيبة من حج وصلاة وغير ذلك كلها تبقى له الحمد لله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل ذكر المسلم في غيبته بمدح أو ثناء عليه أو ذكر لحاله في الصحة أو عافية أو فقر أو غنى، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ وهل إذا ذكرناه في أنفسنا بشيء يكرهه هل يجب منا أن نعتذر منه؟ وإذا لم نستطع
أعيد.
يقول هذا السائل: هل ذكر المسلم في غيبته بمدح أو ثناء عليه أو ذكر لحاله كصحته أو عافيته أو فقره أو غناه، هل هذا من الغيبة؟ وهل إذا ذكرناه في أنفسنا بشيء يكرهه هل يجب منا أن نعتذر منه؟ وإذا لم نستطع ماذا علينا؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
أما ذكر الإنسان يحبه ويرضاه هذا ليس غيبة، هنا يقال عنه أنه طيب وأنه محافظ على الصلوات وأنه من الأخيار، هذا ليس غيبة، هذا ثناء ولا حرج في ذلك. وإنما الغيبة ذكرك أخاك ما يكرهه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، هذا الغيبة، بخيل، جبان، بريء اللسان وما أشبه ذلك ما يكره، هذه غيبة. وإذا اغتاب الإنسان أخاه الواجب عليه يعتذر إليه، يقول: سامحني جزاك الله خيرا، أنا وقعت في عرضك فإن خاف من شر وأن يترتب عليه شر يستغفر الله ويدعو له ويذكره في محاسنه التي يعلمها عنه في المواضع التي ذمه وعابه فيها ويكفي هذا والحمد لله. وإذا استهزأ بلسانه فهو مستهزئ، إذا استهزأ بالدين هو كافر ولو ما عنده حد، إذا استهزأ عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق، ومن تاب تاب الله عليه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل صحيح أن من أحبه الله ابتلاه؟ حيث أننا سمعنا هذه العبارات دائما، وجهونا بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز.
نعم، جعل ابتلاء من الله إذا أحبه ابتلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل ثم الأمثل، وهم أحباب الله. فالابتلاء يبتلى به الأحباب ليمحصهم ويرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم يتأسى بهم. ولهذا قصص أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي رواية ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دين صلابة شدد عليه في البلاء. ولهذا ابتلى الله الأنبياء بلايا عظيمة، منهم من قتل، منهم من أوذي، ومنهم من اشتد به المرض وطال كأيوب، ونبي أوذي أذن كثير في مكة وفي المدينة، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من اليمن تقول أيضا، هل معنى كثرة الرزق متاع قليل ثم بعده عذاب عظيم؟
الدنيا كلها متاع قليل، الدنيا كلها، قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا الآخرة فما متاع الحياة الآخرة إلا قليل. ولو كان عنده من قارون وأمثاله وأمثاله وأمثال أمثاله كلها قليل، لكن يستعان به في طاعة الله وجاد به على عباد الله نفعه ذلك ولو كان قليلا. صدق وأحسن وقال مشارع خيرية وعمر المساجد وصدق على الفقراء إلى غير هذا ينفعه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة لها هذا السؤال الأخير تقول، سماحة الشيخ، من هم الذين يضلهم الشيطان فينسيهم ذكر الله ويحسبون أنهم مهتدون؟ هل معنى ذلك بأن المسلم إذا صلى الفرض ثم ذكر الله وبعد ذلك قام ولم يكن له أذكار في مشيه أو جلوسه أو وقوفه بأنه نسي الذكر؟
يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني الذكر الواجب عن صلاته وصومه وعما وجب الله عليه. أما إذا اشتغل بدنياه التي أباح الله ما يضر ذلك، اشتغل بها عن أداء الذكر باللسان، لكن ما اشتغل بها عن أداء الواجبات، بل يؤدي الواجبات بدل المحرمات، هذا لا حرج عليه. لكن من شغله حب الدنيا عن ذكر الله عما أوجب الله عليه فهو خاسر. قال جل وعلا يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني عندك الواجب عن طاعته، عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج الواجب إلى غير هذا. أما من شغله الشيء المباح أو الذكر المشروع أو دنياها المباحة من بيع وشراء أو زراعة عن بعض المستحبات لا يكون خاسرا، ولا يكون من استولى عليه الشيطان إلا إذا شغله عما أوجب الله أو أوقعه مما حرم الله، فيكون قد استولى على الشيطان بقدر ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو منكم التوجيه في ضوء هذا السؤال.
ما سبق لنا جوابات كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره، وكتبنا في ذلك كتابات كثيرة. هذا الاحتفال ببدعة، احتفال بموالد بدعة عند أهل العلم، عند أهل التحقيق بدعة، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فلا يجوز الاحتفال بالموالد، لا بمولده صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء والأخيار، فما يفعله الناس من ولد النبي صلى الله عليه وسلم أو البدوي أو الشيخ عبد القادر أو الحسن أو الحسين أو غيره كله بدعة لا يجوز فعله، والواجب التراضي عنهم واتباع طريقهم الطيب وإكرام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيله وحتى سنته تعليم دينه والقيام بحقه من طاعة أمره وترك نهيه والسير على منهاجه الصلاة، هذا هو الواجب على المؤمن. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال فاتخذوا مولدا لي احتفلوا بي، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله، فعلامة المحبة اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما إقامة الموالد والبدع التي ما أنزل الله من سلطان فهذا لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك، كثير من هؤلاء الذين يتخذون الموالد يقعون في الشرك في دعاء النبي والاستغاثة به، وبعضهم يقع في البدعة توسل بجاهه وبحقه، هذا لا يجوز، أما توسل محبته والإيمان به لا بأس، اللهم إني أسأل محبة نبيك وإيماني بنبيك أن تغفر لي، لا بأس به، أما التواصل بجاه النبي أو بحق النبي فهذا بدعة ما عليه دليل، إنه من البدعة، والتواصل بمحبته وإيمان به والسير على منهاجه هذا تواصل شرعي، فالمقصود أن الاحتفال بالموالد من البدع سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره من الأنبياء أو الصالحين أو الصحابة أو غيرهم كلهم من البدع، وهكذا الاحتفال بليلة نصف شعبان أو بليلة 27 من رجب كم ليلة تسرى من المعراج هذه بدعة، أو الاحتفال بأول ليلة من رجب ليلة جمعة من رجب أو ليلة من جمعة من رجب يسموها صلاة الرغائب بدعة، المقصود أن الاحتفال ما شرعه الله يتقرب به إلى الله لم يبدع، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأنصح الناس، علم الأمة كل خير ودعاها إلى كل خير، ولم يحتفل مولده في حياته صلى الله عليه وسلم، كان في المدينة 10 سنين وهو رئيس المؤمنين وأميرهم، ليس له معالم ولم يحتفل مولده عليه الصلاة والسلام، ثم الصديق بعده ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الثلاثة بعدهم ما احتفل مولده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، الجميع يقول مفضلة لم يسأل شيء احتفال الموالد، إنما أحدثه الرافضة القرن الرابع من عبيد قداح الفاطميون، ثم تابعهم بعض المسلمين جهلا منهم وعدا بصيرا. نعم
شكر الله لكم سماحة الشيخ، هل عمرة في شهر رجب لها مزية عن بقية الشهور؟
كان الساهي غيرها لا حرج فيها، وثبت عن عمر إذا كان يعتمد في رجب، ومن عمر ذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب رحمه الله في المطائف، وثبت عن عمر أن النبي اعتمر في رجب، ولكن مشهور عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، كل عمر في ذي القعدة، هذا معروف عند أهل العلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لا في رجب، لكن فعلها عمر رضي الله عنه بعض الصحابة وفعلها كثير من السلف لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، السائل أحمد إبراهيم من الرياض يقول هل المقصود باللحية هو الشعر الذي ينبت على اللحية أو جميع ما ينبت في الوجه والرقبة أو المتصل بالرقبة، وهل على الرجل شيء إذا حلق الشعر من رقبته وخده؟ وجهونا سماحة الشيخ.
اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية كما قال صاحب القاموس واللسان العرب، اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، هذه اللحية لا يجوز قصها ولا حلقها، أما ما نبت على الرقبة لا ليس من اللحية، الشعر على الرقبة ليس من اللحية. نعم
جزاكم الله خيرا، يقول هذا السائل ما حكم من تصدق بشيء وقال اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي أو لزوجتي المتوفاة أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟
نعم لا بأس بها، صدقة الميت أبيه أو أمه وزوجته كلها طيب ينفعها، ينفع الميت، سئل النبي عن هذا فقال نعم، قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي، أفلا هاجرا صدقت عنها؟ قال لي نعم عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا نسوي عن حج الميت فأجاب بأن لا بأس، سأل امرأة هل تحج أنا بها الشيخ الكبير العاجز؟ قال نعم حج أنا بيك. وسأله أبو رزين العقيري: هي حج أنا بيه لكان عاجز؟ قال حج أنا بيك واعتبر. وهكذا الحج على الميت سنان.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعض المساجد، هذا السائل من السودان رمز لاسمه بنون ميم ألف، يقول: بعض المساجد يوجد فيها شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله عز وجل، والبعض من المصلين من حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟ يقول: بعض المساجد يوجد شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله سبحانه، والمصلون ممن حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟
هذا لا أصل له، بدعة لا أصل له، ليس بجائز. كل يدعو بينه من ربه، كل واحد يدعو بينه من ربه، الحمد لله.
يقول أيضا: هل يجوز رفع اليد عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة؟
إذا كان يستسقي، أما غير استسقى لا يرفع الإمام ولا هم، لكن إذا استسقى طلب الغيث رفع يرفع يديه، سد له يرفع يدهم في الدعاء عند طلب الغيث في جمعة أو في غير الجمعة.
السائل أيضا يقول: هل من الجائز سماحة الشيخ أن أستعمل السبحة في التسبيح؟
الأفضل الأصابع، لكن في بيتك تستعمل سبحة أو عقد أو حصى أو نوى لا بأس، لكن في المساجد ومع الناس أصابع هو السنة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأفضل لك.
يقول في سؤاله الأخير هذا الأخ من السودان: علمت بأن النظر إلى المرأة محرم، فإذا كانت لي ابنة عم تسكن معنا وتطهو الطعام ونتناوله معا وأنظر إليها، فماذا يلزمني؟ فهل عملي صحيح؟ وجهوني بهذا سماحة الشيخ.
لا يجوز لك ذلك، الواجب عليها فضل البصر، والواجب عليها الستر هي، ولا تكون معكم، تكون وحدها مع النساء. نعم، من محرم لك إذا كانت تزوجها؟ فالواجب عليه فضل البصر، والواجب عليها التستر، والواجب عليك عدم الخلوة بها وعدم النظر إليها، لأن هذا فتنة من أسباب الشر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل محمد عبد الله من الرياض، هل يقول: هل على الفواكه والخضروات زكاة؟ وما مقدارها؟ ومتى تخرج؟
ليس عليها زكاة، الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، زكاة في الحبوب والثمار، حبوب وثمار مثيلها المدخرة.
يقول هذا السائل: ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدا بالحاضر؟ فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟
لا حرج في ذلك، اشتراها في 1900 نقدا، اشتراها 120 إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس، المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أحمد إبراهيم يقول: ما حكم من كان له ابن معوق وتصرف له مساعدة سنوية من الحكومة، فهل مطلوب منه أن يجعلها للطفل؟ فهل مطلوب منه أن يجعلها للطفل المعوق فقط، أو يجمعها ويشتري له شيء يخصه عن إخوته، أم يحق للوالدين ولبقية الإخوة الانتفاع بها سماحة الشيخ؟
والده مخير، إن شاء حفظها وإن شاء أنفقها عليه أو أكلها الوالد، لأن الوالد أنت ومالك هذه أبيك، فإن شاء أنفق عليه من ماله، وإن شاء أنفق عليه مما قررت الحكومة له، وإن شاء حفظه له، كل ذلك إلى الوالد لا بأس بذلك.
يقول هذا السائل: ما حكم صبغ شعر اللحية بلون غير الأسود مثل البني الفاتح وغيره؟
صبغها سنة إذا سأل الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا صبغها بالصفر بالأصفر أو بالحمرة أو بالحنة والكتم بين السواد والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص هذا ممنوع، نعم.
يقول هذا السائل سماحة الشيخ محمد عبد الله من الرياض: ما حكم زكاة الفطر وما هو الأفضل، الأرز أم القمح أو خلافه؟
زكاة الفطر سنة واجب فريضة تجب عند فطر رمضان، يجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد يوم أو يومين لا بأس، من قوت البلد، صاع من قوت البلد، رز أو شعير أو تمر من قوت البلد، والأفضل الأنفع والأغلى، كل ما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل غرس أشجار الفواكه من الصدقة الجارية، وهل تنتهي هذه الصدقة بعد موت هذه الأشجار؟ كما أرجو من سماحة الشيخ أن يدلنا على الأمثلة على الصدقات الجارية، جزاه الله خيرا.
الشجر النابع إذا غرسه وقفا بوجوه الخيل، غرس رمان، غرس العنب، يصدق بذلك يكون تبع الوقف والأوقاف، غرس نخل يريده وقفا في وجوه الخيل وأعمال الخير لا بأس بذلك، يكون صدقة، يصدق بثمرته في وجوه الخير، إذا أراد به الخير وأعمال الخير وقفا لله عز وجل، أو بنى بيتا أو شرى بيت الشبالة جعله وقفا لله، أو مزرعة أرض تزرع يصدق بقلتها في وجوه البر وأعمال الخير، كل هذا من باب الوقف الشرعي، من باب الصدقة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم وجود الكتب الشرعية من تفسير القرآن الكريم أو خلاف ذلك من الأحاديث في مكتبتي في المنزل، علما بأنني أقتني هذه الكتب رغبة مني في بعض الكتب القيمة المفيدة لي ولأبنائي، لكن أبنائي صغار وأنا أنشغل كثيرا عنها، فهل علي شيء في هجر هذه الكتب؟
ليس عليك شيء، تحفظ من صلاتها لدى أهل طالع يستفيد منها، أولادك يستفيدون منها إن شاء الله، أنت على خير إن شاء الله، لا بأس بذلك. نعم.
السائل لافي علي من العلا يقول بأنني كنت مريض وكتب لي أحد الإخوان حجاب ولبسته، هل تصح صلاتي في ذلك وأنا أرتدي الحجاب، وهل الحجاب محرم سماحة الشيخ؟
الصلاة صحيحة والحجاب يقطع ويزال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وهذا من التمائم، يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، من تعلق ودعا فلا ودع الله له. والتميم يسمونها الحجاب، يسمونها الجمع جامعة، يسمونها أسماء أخرى، فالمقصود أنه لا يعلق لا خيط ولا خرقة ولا شيء يقع يعلق، كل هذا يسمى حجاب ويسمى تميمة، لا يجوز تعليقه بل واجب قطع ذلك، أما الصلاة صحيحة.
هذا السائل أيضا عبد الله من بلجرشي يقول سماحة الشيخ: يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارة تبقى الشقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر ويأتي آخر بعد شهر أو أكثر، فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة؟ مأجورين.
متى أجرة حال عليها الحول زكى أجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة، لأنها الأجر مثل البيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدة سنة أو أكثر زكي أجرة إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها بأجرة مستعجلة وأكلها وانفقها في حاجات ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول يزكيها إذا كان نصابة، والنصاب 56 ريال من الفضة فأكثر أو ما يقوم مقامها من الأوراق من العمل الورقية. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يحفظكم لحفظه وأن يكلأكم برعايته. إخوة الإيمان، أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.